أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على من جملة الإشكالات التي أثيرت على مسلك التعهد هو أنه يلزم منه الدور، وهذا الدور يمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول كما هو موجود في تقريرات السيد الشهيد قدس الله نفسه، يمكن التقريب الأول بأن يقال أن إرادة تفهيم المعنى باللفظ موقوفة على الوضع، على وضع اللفظ لذلك، والحال أن الوضع موقوف على قضية شرطية وهي إرادة تفهيم المعنى كلما جاء باللفظ، فيلزم الدور لتوقف الإرادة الاستعمالية على نفسها. توضيح هذا الدور هو هذا، أن الإرادة الاستعمالية يعني إرادة تفهيم المعنى بهذا اللفظ، هذه الإرادة الاستعمالية موقوفة على الوضع، على وضع اللفظي لقصد تفهيم هذا المعنى، ولا لو لم يكن اللفظ موضوعا لقصد تفهيم هذا المعنى فلا يمكن للمستعمل أن يقصد تفهيم هذا المعنى بهذا الشنو اللفظ. هذا واضح، قصد تفهيم الحيوان المفترس بلفظ الأسد موقوف على أن تكون هناك علاقة، نسميها الوضع، نسميها التعهد، نسميها الكذا، موقوف على أن تكون هناك علاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى، فيأتي المستعمل ويقصد تفهيم هذا المعنى الخاص بهذا اللفظ الخاص. إذن إرادة تفهيم المعنى الخاص بهذا اللفظ موقوف على من؟ موقوف على الواضع، موقوف على الواضع. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية تقول أن الواضع يعني وضع اللفظ لهذا المعنى موقوف على قضية شرطية بناء على مسلك التعهد، موقوف على قضية شرطية وهي عبارة عن إرادة تفهيم هذا المعنى كلما جاء بهذا اللفظ، يعني حدوث علاقة بين هذا اللفظ والمعنى حتى يتأتى للمستعمل أن يقصد تفهيم هذا المعنى بهذا اللفظ. هذا موقوف على ماذا؟ على وضع اللفظ، وتحقق هذه القضية الشرطية على مسلك التعهد، وهي أنه كلما جاء بهذا اللفظ فهو يريد تفهيم هذا المعنى، وبالتالي تكون الإرادة إرادة تفهيم المعنى باللفظ موقوفة على نفسها، يعني موقوفة على إرادة تفهيم المعنى كلما جاء بهذا اللفظ، فيل يلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال. هذا التقريب للدور يمكن دفعه بالالتفات إلى أن أصحاب مسلك التعهد يفسرون الوضع بالتعهد لا بالإرادة. الوضع عندهم ليس هو الإرادة، الوضع عندهم هو الالتزام والتعهد، والتعهد غير الإرادة، الالتزام غير الإرادة. إذا التفتنا إلى هذا الشيء حينئذ نأتي إلى المقدمتين اللتين يبتني عليهم الدور. المقدمة الأولى نسلمها، المقدمة الأولى مسلمة، وهي أن إرادة تفهيم المعنى باللفظ من قبل المستعمل موقوفة على الوضع، هذا صحيح. من دون وضع ما يمكن المستعمل أن يقصد تفهيم المعنى الخاص بهذا اللفظ الخاص مجردا عن القرينة. فالمقدمة الأولى مسلمة، لكن المقدمة الثانية ليست مسلمة. الوضع لا يتوقف على الإرادة حتى يلزم الدور وتوقف الإرادة على نفسها، الوضع يتوقف على التعهد. الوضع بمعنى حدوث علاقة بين اللفظ والمعنى يتوقف على التعهد وعلى التزام الواضع وتعهده بأنه كلما جاء بهذا اللفظ يقصد تفهيم ذلك المعنى. الإرادة الاستعمالية للمستعمل موقوفة على الوضع، صحيح. الوضع ليس موقوفا على الإرادة الاستعمالية، على الإرادة، وإنما هو موقوف على التعهد، وبذلك لا يكون هناك دور لاختلاف الموقوف عليه والموقوف عليه. الإرادة موقوفة على الوضع، الوضع موقوف على التعهد، على شيء آخر، ليس على نفس الإرادة التي توقفت على الوضع حتى يلزم ماذا؟ حتى يلزم الدور. التقريب الثاني للدور أن يقال أن التعهد يتوقف على القدرة على متعلقه، وهو التفهيم، والقدرة على التفهيم موقوفة على التعهد فيلزم الدور. التعهد موقوف على القدرة على متعلقه، يعني موقوف على القدرة على التفهيم، والقدرة على التفهيم موقوفة على التعهد فيلزم الدور، وتوقف التعهد على نفسه. أما المقدمة الأولى فواضحة، لأن كل تعهد يستدعي قدرة المتعهد على متعلقه، يستلزم قدرة المتعهد على متعلقه، فلا بد من افتراض القدرة على المتعلق في باب التعهد، ومتعلق التعهد بناء على هذا المسلك هو شنو؟ تفهيم هذا المعنى عند المجيء بهذا اللفظ، هذا هو المتعهد به بناء على بعض الصيغ المتقدمة. تفهيم المعنى بهذا اللفظ هو الذي يتعهد به الواضع، فلا بد أن يكون قادرا عليه. إذن التعهد موقوف على القدرة على التفهيم، هذا التوقف الأول، وهذا دليل توقف كل تعهد على متعلقه وعلى ما يتعلق به. المقدمة الثانية تقول أن القدرة على التفهيم موقوف على التعهد، يعني موقوف على الوضع بناء على مسلك التعهد، لأنه لولا الوضع لولا التعهد لما كان الإنسان قادرا على تفهيم المعنى الخاص بهذا اللفظ الخاص. القدرة على التفهيم، تفهيم المعنى الخاص باللفظ الخاص، موقوف على التعهد، والحال أن التعهد موقوف على ماذا؟ على القدرة على متعلقه، فيلزم توقف التعهد على نفسه، وهذا هو الدور. واضح هذا الدور بهذا التقريب يجاب عنا بأن هذا ناشئ من تخيل أن متعلق التعهد هو التفهيم، أن متعلق التعهد هو التفهيم، فحينئذ يجي هذا التصور ويجي إشكال الدور، بينما في الواقع أن متعلق التعهد ليس هو التفهيم. هم أصحاب هذا المسلك ما يقولون أن متعلق التعهد هو التفهيم، متعلق التعهد هو القصد والإرادة، قصد أتعهد بأن أقصد تفهيم المعنى عند شنو؟ عند الإتيان باللفظ، مو أتعهد بتفهيم المعنى. ما يتعهد به المتعهد وأنه يقول عندما أتي بلفظ الأسد أنا أقصد تفهيم شنو؟ تفهيم المعنى الخاص، مو واقع التفهيم هو يتعهد به، حتى تقول أن واقع التفهيم يتوقف عليه على التعهد وعلى الواضع، فيلزم الدور. ما يتعهد به هو أنه إذا جاء بهذا اللفظ يقصد تفهيم هذا المعنى، يقصد تفهيم هذا المعنى، فهو يتوقف على ماذا؟ على القصد، فإن حل الدور، لأن التعهد متعلق بالقصد والإرادة، والقصد والإرادة لا يتوقف على التعهد، لا يتوقف على الوضع، قبل الوضع هو يقول أنا أتعهد بأني عندما أأتي بلفظ الأسد أقصد تفهيم الرجل حيوان المفترس. هذا القصد المكلف الواضع قادر عليه، واضح قادر عليه، ويتحقق به الشنو؟ التعهد، ويتحقق به الواضع. إذن المكلف الواضع عندما يتعهد هو قادر على متعلق التعهد، والمقدمة الأولى صحيحة أن التعهد يتوقف على القدرة على متعلقه، صحيح، لكن متعلقه ماذا؟ ليس هو التفهيم، حتى تقول أن التفهيم يتوقف على التعهد فيلزم الدور، وإنما متعلقه هو قصد التفهيم وإرادة التفهيم، وقصد التفهيم وإرادة التفهيم ليست موقوفة على نفس التعهد حتى يلزم الدور. ومن هنا يظهر أن إشكال الدور بهذه التقريبات لا يرد على مسلك التعهد، إلى هنا يظهر أن معظم هذه الإشكالات التي أثيرت حول مسلك التعهد هي ليست واردة وليست تامة. الذي يرد على مسلك التعهد والذي ينبغي التأمل به أكثر هو أمران. الأمر الأول هو مسألة أن لازم التعهد أن يكون كل مستعمل شنو واضح، أن كل مستعمل يكون واضح. والأمر الآخر أن لازم التعهد هو أن تكون الدلالة الوضعية دلالة شنو تصديقية، أن تكون دلالة تصديقية. الدلالة الوضعية ليس فقط دلالة تصورية، بل هي دلالة تصورية ودلالة شنو تصديقية. هذا الأمر الآخر. كلا هذين الأمرين على خلاف ما هو المرتكز في أذهاننا والمتفق عليه بين العلماء كل منهما. أما الأول فواضح جدا، وهو كون المستعمل ماذا؟ المستعمل كل مستعمل واضح، لأن مرحلة الاستعمال بحسب ما نفهم متأخر عن مرحلة ماذا؟ متأخر عن مرحلة الواضع، ومترتبة على مرحلة الواضع. المستعمل يجري على وفق ما رسمه له الواضع، فيستعمل اللفظ الذي وضع لمعنى في معنى خاص، لا أنه هو يكون بنفسه ماذا واضعا. هذا الذي نفهمه والمرتكز في أذهاننا، أن مرحلة الاستعمال مرحلة غير مرحلة الوضع، ومتأخرة عنها ومترتبة عليها وفي طولها. مسلك التعهد يفترض لا، أنه ماكو فرق بين المرحلتين، وأنه لا بد من إلغاء مرحلة الاستعمال، فلا يوجد عندنا مستعمل، بل كل مستعمل يكون ماذا؟ يكون واضح. بل يلزم أكثر من هذا، يلزم أن يكون كل فرد من أبناء تلك اللغة هو واضح، استعمل أو لم يستعمل. ماكو خصوصية للاستعمال، كل فرد من أبناء اللغة هو متعهد. عندما يكون من أبناء اللغة معناه أنه هو يتعهد بطبيعة وبحكم كونه من أبناء تلك اللغة، يتعهد بأن لا يستعمل هذا اللفظ، أو كلما أراد تفهيم هذا المعنى جاء بهذا اللفظ، أو كلما جاء بهذا اللفظ فهو يريد تفهيم هذا المعنى. هذا التعهد موجود، وإن كان مو تعهد مصرح به، لكن ارتكازا هذا التعهد موجود عند كل فرد من أبناء اللغة. بل السيد الخوي قدس الله نفسه يصرح بذلك، يصرح بأن أبناء اللغة هم يكون عندهم هذا التعهد الضمني، بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم، بحكم كونه تابع لنظام لغوي معين وللغة معينة. فأنا نفسي قبل أن أستعمل لفظ الأسد في معناها أصلا، قبل أن أستعملها، أنا ضمنا متعهد، ارتكازا متعهد، بأني إذا أردت تفهيم الحيوان المفترس لشخص ماذا أجيب؟ أأتي بلفظ الأسد. أنا شخصيا يجعل تعهد ضمني ارتكازي. فالقضية ما تختص بالمستعمل، يصبح كل فرد من أبناء اللغة هو شنو؟ وهو واضح ومتعهد. إذا كان التعهد لوضع معناه التعهد فهذا التعهد موجود عند كل فرد من أبناء اللواء. غاية الأمر أنه ليس تعهدا مصرحا به ومعلنا، وإنما هو ارتكازا موجود عند أبناء اللغة الواحدة. وهذا هو مؤشر في الحقيقة ومنبه على وجود خلل في هذا المسلك، مضافا إلى ما هو المرتكز كما قلنا في أذهاننا من الاثنينية بين الوضع وبين الاستعمال، وتغاير مرحلة الوضع ومرتبة الوضع عن مرتبة الاستعمال. احنا اللي نفهم بوجداننا مع التجرد عن كل هاي الامور، اللي نفهم ان المستعمل ليس واضع، مستعمل تابع مو واضع. مستعمل يعني يستعمل لفظا وضع لمعنى فيه معنى في ذلك المعنى. الوجدان يشهد بذلك بأن المستعمل تابع وليس واضع، وإن كان متعهدا بل التعهد كما قلنا لا ينحصر على المستعمل بل يشمل كل أبناء اللغة، كلهم عندهم تعهدات بهذا الشكل، لكن هذا لا يعني أنهم ينقلب كل واحد منهم إلى كونه ماذا واضعا. لازم الثاني وهو كون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، هذا هم على خلاف الوجدان. لا هو يقول بل هو يصرح، هو يصرح
كل متعهد.
ما عندكم التقياس الخوي؟ لا رجعوا، لا يقول كل، وهذا معناه ان كل مستعمل يكون واضع، يكون واضع ومتعهد. بالنسبة الى الدلالة، ان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، هذا همات خلاف ما هو المرتكز في الاذهان، خلاف ما هو المعروف بين العلماء من ان الدلالة الوضعية دلالة تصورية بحتة ليس لها علاقة بعالم التصديق. ما العلاقة بعالم التصديق؟ الدلالة الوضعية تعني انتقال الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ، هذا توحي تداعي تصورين، تصور شيء يوجب تصور شيء آخر، هذه الدلالة الوضعية. فهي دلالة تصورية بحتة، ما تكشف عن شيء تحصل ولو عند صدور اللفظ من لافظ غير ذي شعور، من اصطكاك حجرين كما يقولون، تحصل هذه الدلالة، هذا اللفظ من أي لافظ صدر تصوره يوجب تصور المعنى. أما أن تصور يكون موجب لإحراز قصد، وجود قصد عند اللافظ بتفهيم معنى خاص اللي هو الإرادة التصديقية من المرحلة الأولى، هذا غير الدلالة الوضعية، هذا غير الدلالة الوضعية. هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يصدر اللفظ من متكلم شنو؟ ملتفت، شاعر ملتفت، حتى أنا السامع أفهم هذا يقصد تفهيم هذا المعنى. أما إذا صدر هذا اللفظ من النائم، معناه ماكو دلالة إطلاقا، ماكو دلالة، واضح ماكو، يعني ماكو واضح، هذا مقصود، ماكو دلالة تصديقية. هذا أيضا على خلاف ما هو المرتكز، على خلاف ما هو. هذان أمران مهمان في الحقيقة يمنعاني من الالتزام بمسلك ماذا؟ التعهد. ليش؟ ماكو تعهد قلنا، لأنه يتعهد بعدم استعمال اللفظ وحده، هيك ظاهر التعهد، يتعهد بأنه عندما يقصد تفهيم هذا المعنى يأتي باللفظ وحده. فإذا تعهد كان بهذا المقدار ماكو مانع من أن يستعمل هذا اللفظ في معنى آخر بمعونة ماذا؟ بمعونة القرينة. هذا ما ايش قلنا مو؟ ها؟ اي دفع الإشكال هذا. لا لا البارحة دفع الإشكال هذا. هذا هو مسلك التعهد الذي بالعكس
يعني اصلا ناتج الدلاله التصوريه من استعمال القرينه للدلاله التصوريه يعني هذا مرتبه استعمال مرتبه اللغه.
اي لا لا يريد يقول ان التعهد صار اول مره ثم نشا منه دلاله يعني نشا منه يعني ان صارت علقه خاصه بينهما ويكون تصور احدهما موجبا لتصوره الاخر. هو لا بد شيء ان يقول يعني صاحب مسلك التعهد، لكن هذا غير كلام. نحن نريد نقول ان افتراض ان الدلاله الوضعيه تصديقيه هذا على خلاف الارتكاز وعلى خلاف المعروف، ان الدلاله الوضعيه دلاله تصوريه بحته ليس الا، هذا امر متفق عليه من زمان الشيخ الرئيس الى الان، ما حد يقول ان الدلاله الوضعيه دلاله ماذا؟ تصديقيه. لا وضع تصديقا شنو؟ لا وضع تصديقا شنو؟
يعني أول مرة عندما وضع يعني ملتفت يعني هو ملتفت الواضع ملتفت إلى
لا لا اللفظ كيف يدل؟ يدل على ماذا؟ كلامنا مو فإن الواضع ملتفت أو لا، هذا ما له علاقة، هذا ما يحدد كون الواضع ملتفت وشاعر عندما وضع، هذا ما يحدد أن الدلالة تصورية أو تصديقية. ليحدد أن الدلالة تصورية أو تصديقية هو ماذا؟ هو 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 أن اللفظ يدل على ماذا؟ اللفظ إذا كان مدلولة فقط تصور المعنى فهي دلالة شنو؟ تصورية. إذا كان اللفظ يدل على أن المتكلم قاصد لتفهيم المعنى تكون الدلالة حينئذ تصديقية، ما له علاقة بالواضع. المتكلم ما له علاقة بالواضع، الواضع خلص انتهى. هذا اللي يقول رأيت أسدان، أنا أسد أنا السامع، فقط ينتقل ذهني إلى تصور المعنى، أو عند سماع اللفظ أنا أعرف أنه شنو قاصد لتفهيمي هذا المعنى. ولا إشكال في أنه عندما يصدر اللفظ من لافظ شاعر ملتفت تحصل كلتا الدلالتين، أما أتصور المعنى وأما أعرف بأنه هو يقصد تفهيم هذا المعنى. لكن الدلالة التصديقية ما تنشأ من سماع اللفظ وحده، بدليل أن سماع اللفظ وحده إذا صدر من النائم ما تحصل هذه الدلالة التصديقية، وإنما الدلالة التصديقية صدرت من السياق، من ظهور حال المتكلم. دلالة سياقية الدلالة التصديقية الأولى والثانية تنشأ من سياق الحال، من الحال أن المتكلم لافظ شاعر ملتفت مو مجنون، عندما يقول رأيت أسدا هو يريد يفهمني شيء، فتنشأ من هذا مو من مجرد سماع اللفظ. واضح؟ معنى أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية يعني أن اللفظ بما هو لفظ بقطع النظر عن السياق، بقطع النظر عن ظهور حال المتكلم، هي تفيد تدل على من على قصد تفهيم المعنى. هذا معنى أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. اللي نقوله واللي مرتكز في أذهاننا واللي بنى عليه الجماعة من زمان الكذا إلى الكذا هو لا أن قصد تفهيم المعنى ما يفهم من سماع نفس اللفظ، وإنما يفهم من ظهور الحال ومن سياق الكلام، ولذا هي دلالة سياقية تفهم من سياق الكلام مو تفهم من سماع اللفظ. معنى التعهد يعني أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، مدلول اللفظ بقطع النظر عن أي شيء آخر هو قصد تفهيم معنى. هذا اللي نقول بأنه هذا على خلاف الارتكاز، وهذا في الواقع يمنع من الالتزام بمسلك التعهد بهذا الشكل. بعد ذلك ندخل في نظرية السيد الشهيد اللي هي نظرية القرن الأكيد والاقتران، هذا هم نتحدث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. الأسبوع الجاي طبعا تعطيل، الأسبوع اللي بعده أكو درس إن شاء الله.